من فقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. أما بعد، إخواني وأخواتي، ها نحن في الدرس 20 من سلسلة الدروس العلمية في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم الذي ندرسه ونتعلمه ونعلمه في هذه الأكاديمية أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، في الدروس السابقة كنا قد أنهينا الحديث عن كتاب الطهارة، وتحدثنا في هذا الكتاب عن جملة من الأبواب والفصول والمسائل، بعضها متعلق بالوضوء والغسل والتيمم، وهذه الثلاث هي أنواع الطهارة المأمور بها شرعا المشترطة للصلاة. وتحدثنا كذلك عن أنواع أخرى تابعة لها، مثل باب المسح على الخفين وهو تابع للوضوء. وتحدثنا كذلك عن إزالة النجاسة وهي طهارة واجبة قبل الصلاة. وتحدثنا كذلك عن أحكام الحيض وعن أحكام النفساء. وقبل هذا كله تحدثنا عن باب المياه وباب الآنية، كانت هذه بمجملها كلها متعلقة بالطهارة. وذكرنا أن تقديم الطهارة في كتب الفقه سببه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم ذكرنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا دليل على أن الطهارة مقدمة مشترطة لصحة الصلاة. فلأجل هذا قدم الفقهاء الحديث عن الطهارة قبل حديثهم عن الصلاة. نريد الآن أن ندخل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي العبادة العظمى، وهي أهم العبادات التي يتحدث عنها الفقهاء في كتبهم، ألا وهي عبادة الصلاة. وحديثنا السابق في دروسنا السابقة عن الطهارة ما هو إلا مقدمة للصلاة، لأنها مشترطة للصلاة. فإذا يمكن أن نقول إن حديثنا عن الطهارة إنما كان مقدمة، فاللب هو الصلاة. الحديث عن الصلاة لا شك أنه سوف يكون حديثا عن عدد من الموضوعات والأبواب ذات الارتباط بالصلاة. فمثلا سوف نتحدث عن تعريفها وحكمها وحكمتها وحكمة مشروعيتها، هذا في المقدمات. ثم نتحدث بعد ذلك عن شروط وجوبها، ثم نتحدث عن شروط الصلاة، ثم نتحدث عن أركان الصلاة. بعد ذلك يكون الحديث عن واجبات الصلاة، بعد ذلك عن سننها ومكروهاتها، الصفة المثلى للصلاة، هذا من ضمن السنن. نتحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن مبطلات الصلاة. نتحدث بعد ذلك عن أنواع الصلوات، صلوات الفرض، صلوات التطوع المؤكد، صلوات التطوع النافلة. نتحدث عن بعد ذلك عن أنواع أخرى من الصلوات ذوات الأسباب، كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. نتحدث بعد ذلك عن أحكام صلاة الجمعة. هذه كلها أنواع للصلاة، ثم نتحدث إن شاء الله تعالى عنها في هذا الكتاب الجامع الشامل الذي يجمع أحكام الصلاة. من المناسب دائما قبل الدخول في موضوع من الموضوعات أن نمهد لهذا الموضوع بذكر تعريفه. فأولا، لماذا ذكر التعريف؟ لأن دائما يقولون الفقهاء، يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو تعريف الصلاة وما هي حقيقة الصلاة؟ الصلاة لفظة مستخدمة في لغة العرب حتى من قبل الإسلام، وكانت تعني عدة معان. فمثلا من معانيها الصلاة المعروفة التي نصليها، الصلاة ذات الركوع والسجود، من معانيها المعروفة عند العرب. كذلك من معاني الصلاة المعروفة عندهم الدعاء، وقد جاء هذان المعنيان في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأول مثل قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، والثاني مثل قول الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم، أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن لهم. هذا معنى الصلاة في لغة العرب، وقد تأتي على معان، لكن يجمعها هذا المعنى وهو معنى الصلاة. وهي كذلك في لغة القرآن جاءت بهذه المعاني مثل قوله صلي عليهم وجاءت وأقيموا الصلاة. لكن الصلاة في الاصطلاح الفقهي الذي نتحدث عنه مثل ما يعقد الفقهاء كتاب الصلاة، ما المراد؟ المراد بها الأفعال المخصوصة التي تكون على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، يفتتحها المسلم بالتكبير ويختتمها بالتسليم، هذا المراد بالصلاة في اصطلاح الفقهاء. اصطلاح الفقهاء والاصطلاح الشرعي عند الإطلاق في قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة مثلا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المراد بها هذه الأفعال التي فرضها الله سبحانه وتعالى التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يقوم بها المسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى. طبعا من منهجيتنا نحن في شرح الفقه عموما ألا ندقق في التعريفات كثيرا، لأن هذه قضية ربما أغرق فيها بعض الفقهاء، وكان هذا من المعايب التي عيبوا بها. فبعض الناس ربما يغرق في التعريف ذكر فيذكر تعريفا يحرص أن يكون جامعا مانعا لا يشد عنه شيء ولا يخرج من حقيقة المحدود منه شيء ولا يدخل فيه شيء، وهذا في الحقيقة عسير دائما في صناعة التعريفات. صناعة التعريفات المنطقية التي يسميها المناطق بالحد الحقيقي هذا عسير دائما. لذلك مقصود التعريف هو التقريب، التقريب والتمثيل، التصوير، ذكر حقيقة الشيء، ذكر أهم صفاته المميزة له الملازمة له حتى يتبين هذا الشيء. ليس بالضرورة أنه لا يتبين الشيء إلا بالحد الحقيقي، هذا الحقيقة خطأ، بل يتبين الشيء ربما بالحد الحقيقي أو بما يسمى المناطق الحد الرسمي أو بالتمثيل أو بالتصوير أو غير ذلك. فالمراد هو تقريب الشيء. فالصلاة هي العبادة المعروفة، الصلاة هي العبادة المعروفة التي يفتتحها المسلم بالتكبير ويختتمها بالتسليم، هذا هو حد الصلاة أو هذا هو تعريف الصلاة في اصطلاح الفقهاء، وهو المراد بالصلاة عند الإطلاق الشرعي في القرآن وفي السنة. طيب بعد هذا التعريف نريد أن ننتقل إلى بيان رتبة الصلاة. لا شك إخواني وأخواتي أن الصلاة هي أعظم فريضة وأعظم واجب على المسلم بعد دخوله في الإسلام. نقول بعد دخوله في الإسلام لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا شك أنها أعظم من الصلاة، وهي مفتاح الدخول في الدين. فلذلك نقول لو أردنا أن نقول إن أعظم فرض على الناس أو أول فرض على الناس عموما مسلمين وكافرين نقول أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب لكن نحن الآن نتحدث في حق المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هو أعظم فرض في حقهم؟ ما هو أول واجب عليهم؟ هو إقام الصلاة. لذلك جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك لذلك، أي للشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن أول واجب يجب على المسلمين وأعظم واجب بعد شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو إقام الصلاة، هو إقامة الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الحديث متفق عليه. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لذلك اصطلح أهل العلم على تسمية هذه 5 يسمونها المباني 5 أو الأركان 5، بمعنى أن دين الإسلام يقوم عليها. لو تأملنا هذه المباني 5 لو وجدنا أن الشيء الوحيد منها الذي يتكرر في اليوم والليلة هو الصلاة. فمثلا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا شك أنها من حيث كونها دخول في الإسلام هذه تكون فرض مرة واحدة في العمر لدخول في الإسلام. لا شك أن بعد ذلك تكون من الأذكار المستحبة المشروعة، لكن نحن نتكلم عن فرض لدخول الإسلام أو مبنى الإسلام هو مرة واحدة عند دخول دين الإسلام. طيب الزكاة هي حولية، إما حولية ما أقل من ذلك أو أكثر، مثلا مثل زكاة الزروع والثمار مثلا عند حصادها، مثلا الصوم رمضان حولي، الحج كذلك مرة واحدة في العمر وهو سنة أن يكون في كل سنة، ولكن هو عبادة حولية وفرضها مرة واحدة في العمر. ما هي العبادة من المباني الخمس التي تتكرر في اليوم والليلة؟ ليس فقط تتكرر في اليوم والليلة، بل تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، عبادة يومية كل يوم خمس مرات. ما هي هذه العبادة؟ هي عبادة الصلاة، لا شك لذلك أنها من أعظم العبادات. أيها الإخوة والأخوات، من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لهذه العبادة أو لأي عبادة، هذا مقياس يقيس به المسلم دائما العبادات وتفاضل هذه العبادات ومراتبها في الوجوب وفي التقريب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان الشيء أوجب وفرضه أعظم دل على محبة الله له أعظم، دل على أن محبة الله له أعظم. لذلك جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الشاهد أن أعظم ما يقرب إلى الله هو الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. لذلك أول شرط في ولاية الله سبحانه وتعالى يعني يكون العبد من أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أول رتبة من رتب هذه الولاية، نيل ولاية الله سبحانه وتعالى ومحبة الله وقربه، هو القيام بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد هذا الصلاة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن من أعظم الدلائل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة وتعظيمه لها وتقريبه لأهلها أن الله سبحانه وتعالى افترضها في اليوم والليلة خمس مرات. إذن هذا يدلنا على عظيم رتبة الصلاة، لأن عظم محبة الله سبحانه وتعالى لها جعلها مفروضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبما أن الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام وواجباته، طبعا بعد الشهادتين أعظم فرائض الإسلام وواجباته، فهي دليل على أنها أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم ما ينال به المسلم محبة الله سبحانه وتعالى وولاية الله سبحانه وتعالى. إذن يسأل المسلم كيف أنال محبة الله وولايته؟ نقول تقرب الله بالصلاة أول شيء، أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك استكثر من النوافل، وقد جاء في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وجاء كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. هذه كلها تدل على فضل الصلاة وتقريب أهلها وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته لها. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أوجها أخرى في بيان فضل الصلاة وتقريب الله سبحانه وتعالى لهذا الفرض ولأهله إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث عن فضل الصلاة وعظمها وبيان أهميتها، فنقول كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك الصلاة هي أول ما يتقرب به المسلم إلى الله، وهي دليل على أنها من أعظم أو أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده المسلمين. لذلك افترض الله عليهم فرضا عظيما وقويا وموقوتا وبالغا. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من الدلائل على أهمية فرض الصلاة أن الصلاة من الدين العام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع أنبيائه ورسله. فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع أنبيائه ورسله، فكل الأنبياء والرسل والأمم السابقة المسلمين الذين أسلموا دينهم لله واتبعوا أنبياءه ورسله، كل هؤلاء الأنبياء كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بعبادة الصلاة. ما الذي دل على هذا؟ دل عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة على ذلك مثلا ما جاء عن إسماعيل عليه السلام، قال الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، هذا دليل على أن هاتين العبادتين عبادتان قديمتان. طيب كذلك من الأدلة على هذا مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا في حق زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقول الله سبحانه وتعالى في، وهذا دليل على أن الصلاة كانت لها مواطن وهي مساجد يصلى فيها لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الآية فيها دلالة على أن الصلاة التي أمر بها الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان يصليها أهل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام من أتباع الأنبياء والمرسلين كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وسجود وفي جماعة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. اقنتي، وهذا القنوت هو طول القيام، طول القيام مع صمت وخشوع. اقنتي هذا دليل على أن فيها قيام وركوع وأنها ذات صمت وخشوع. واركعي فيها ذات ركوع وسجود واسجدي. واركعي مع الراكعين دليل على أنها، على أن الجماعة مشروعة لها. وهذا في الحقيقة قريب جدا أو مطابق لصلاة أهل الإسلام، لكن نحن نقول هذه الأصول مما اتفقت عليه الشرائع. وهذا يدلنا على أن الصلاة التي فرضت على بني إسرائيل مريم عليه السلام كانت بني إسرائيل، هذا الصلاة يدلنا على أن الصلاة التي فرضت على بني إسرائيل هي صلاة ذات ركوع وسجود، وليست كصلاة اليهود اليوم الذين يومئون برؤوسهم إيماء عند حياة المبكى تجدون بعض هذه الصور. نقول هذه الصلاة محرفة، ليست صلاة موسى عليه السلام، وإنما الصلاة التي كان يصليها موسى عليه السلام وأنبياء الله ورسوله هي صلاة ذات ركوع وسجود، وكانوا يركعون فيها مع الراكعين ويقنتون فيها لله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء زكريا يصلي في المحراب أي في المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. وأما اليهود اليوم، اليهود في صلاتهم فإنهم يومئون فقط إيماء عند حياة المبكى، وهذا مخالف كما ذكرنا الصلاة التي شرعها الله على موسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام ولمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك مما يدل على الصلاة ما جاء في فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال يا محمد قد جئت قومي بأقل من هذا فلم يقدروا عليه. إذن موسى عليه السلام جاء قومه بالصلاة ولا لا؟ جاء قومه بالصلاة، إذن جاء، هذا دليل على أنه جاء قومه بالصلاة. إذن أيها الإخوة والأخوات، الصلاة نجد أنها شريعة عامة فرضها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله تقربا إليه سبحانه وتعالى، لذلك يمكن أن نقول إنها من الدين العام. وقد جاء في الحديث الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، معنى لعلات أي إنهم إخوة لأب، إخوة لأب يشتركون في دين عام من شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن يختلفون في الأمهات في الأم، أي إن عندهم من الشرائع ما اختص به كل نبي عن النبي الآخر. فثمة في شرائع الأنبياء ودين الأنبياء ما هو دين عام اشتركوا فيه جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا مثلا من الدين العام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لجميع أنبياء ورسل، وهو التوحيد. التوحيد مثلا هذا من الدين العام، من الدين العام الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه من الدين العام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين. الزكاة مثلا مثل ما ذكرنا أثر في آية إسماعيل عليه السلام، وكان يمر بالصلاة والزكاة. الصوم مثلا مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج مثلا مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، ومثل ما جاء في السنة أن موسى عليه السلام حج البيت، وغير من الآيات والأحاديث التي تدل على أن هذه المباني الخمس من الدين العام. كذلك من الدين العام الذي شرعه الله لجميع أنبيائه ورسله في باب النواهي النهي عن الفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تحريم مثلا فاحشة اللواط والعياذ بالله، تحريم الزنا والعياذ بالله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مثلا من الدين العام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على جميع أنبيائه ورسله. كذلك تحريم أكل الربا، قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه بغير حق، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك من الشرائع الدين العام القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن هذه اصطلح أهل العلم أسميتها بالدين العام الذي اشترك فيه أنبياء الله ورسله. من الدين العام الذي اشترك فيه أنبياء الله ورسله كذلك الإخبار باليوم الآخر، الإخبار بصفات الله وأسمائه الحسنى، ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق عن النبيين، وكان هذا من الدين العام المشروع في حقهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه ويصدقون عند بعثته. فالشاهد أيها الإخوة والأخوات أن الصلاة هي أساس ومبنى عظيم من الأسس التي قام عليها دين الإسلام الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى وأرسل به جميع رسله. هذا الدين الذي أرسل الله به جميع رسله هو دين الإسلام، ودين الإسلام الذي ختمه الله بالنبي الخاتم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظيم شأن الصلاة، على عظيم شأن الصلاة وأهميتها ورفعة قدر أهلها عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا حقيقة من نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأمر دائما بإقام الصلاة، الأمر دائما بإقام الصلاة في القرآن الكريم تكرر كثيرا، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة في القرآن كثيرا. قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاث أنها شرط للأخوة في الدين. كذلك من الأشياء التي تدل في القرآن الكريم على هذا مثلا، وهذا من الاستدلال اللطيف، قول الله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. تكلم أهل النحو ما هو سبب نصب قول الله سبحانه وتعالى والمقيم الصلاة. هذا لو تأملنا أنها معطوفة، أنها معطوفة على مرفوعات الراسخون والمؤمنون، ثم قال الله سبحانه وتعالى والمقيم. ما هو سبب نصبها؟ لا شك أنه تمييز لها من بين هذه المعطوفات، لا شك أنه يقتضي تشريفا وتكريما لهذه الصلاة. هذا مثلا من الأوجه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لبيان فضل الصلاة وتمييزها عن غيرها من العبادات. كذلك من الأشياء التي تدلنا على عظيم فضل الصلاة وكيف ميزها الله سبحانه وتعالى عن غيرها من العبادات، أن الله سبحانه وتعالى فرضها في حادثة الإسراء والمعراج. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة مباشرة بين العبد وبين ربه، يدعو المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى مباشرة، يصلي لله سبحانه وتعالى ويدعوه مباشرة. ناسب هذه الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه أن تفرض بطريقة مباشرة بدون واسطة. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى لفرض الصلاة أن يفرضها على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج مباشرة منه سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة. وإن كان بقية الشرائع فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال واسطة جبريل أمين الله سبحانه وتعالى لوحيه، ولكن الصلاة افترضها الله سبحانه وتعالى بطريقة مباشرة. وهذا في الحقيقة يعطي المسلم شعور لأن هذه الصلاة اتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه سوف نذكر أن من أعظم حكم الصلاة، حكم مشروعيتها، أن الله سبحانه وتعالى جعلها صلة به سبحانه وتعالى، يتصل فيها العبد به سبحانه وتعالى صلة مباشرة، يدعوه ويعبده ويسأله. ولعل هذا نذكر إن شاء الله تعالى في حكم مشروعية الصلاة. طيب، كذلك مما يدل على عظم الصلاة وعظم شأنها أن الله سبحانه وتعالى فرضها في السماء في هذه الحادثة العظيمة، وبقية الفرائض فرضت في الأرض. مما يدل على عظم محبة الله سبحانه وتعالى للصلاة وتعظيم شأنها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده 50 صلاة. هذا التكثير في هذا الفرض يدلنا على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الفرض، أن الله سبحانه وتعالى فرضها 50 صلاة كثيرة ومفروضة. ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن عباده بسؤال محمد صلى الله عليه وسلم التخفيف، وكان سؤال محمد صلى الله عليه وسلم التخفيف، سؤال النبي الكريم لأمته التخفيف بناء على مشورة موسى عليه السلام. فما زال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصلوات الله وسلامه على موسى نبي الله الكريم، ما زال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات مفروضات. وقال الله سبحانه وتعالى في فرضها: هي خمس وهي خمسون. وهذا راجع والله تعالى أعلم إلى أن الحسنة بعشر أمثالها. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تزيد على هذا بأنها 50 دون مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، بل إن المسلم إذا صلى الخمس صلوات فكأنه صلى خمسين صلاة، ثم بعد ذلك تكون الحسنة بعشر أمثالها فتكون إلى خمسمائة، كأنها خمسمائة صلاة. وكلا الأمرين محتمل، ولكن نحن نقول إن بداية فرض الصلاة خمسين صلاة يدل على محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لهذه العبادة إلى هذه الدرجة، أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يصلوا له خمسين صلاة في اليوم والليلة. لا شك أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن هذا يعني إذا استشعرنا هذه المكانة والمنزلة، لا شك أنه يعني يتحسر المسلم ويسوءه ما يفوته من صلوات وما يفرط فيه من الصلاة وما يقصر فيه في شأن هذه الصلاة التي عظمها الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها. للأسف اليوم أحوال الناس في الصلاة أحوال حقيقة مؤسفة، سواء كان في تأخير من الصلاة أو في تكاسلهم فيها أو في عدم خشوعهم فيها أو انشغالهم عنها أو تفريطهم في أدائها أو عدم الحرص على سننها ورواتبها ونوافلها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من أهل الصلاة. طيب، هذه بعض الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل الصلاة وعظم منزلتها، وسوف نواصل إن شاء الله تعالى معكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى بذكر بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد تحدثنا عن الصلاة. الصلاة، ما أدراكم ما هي الصلاة؟ الصلاة عظيمة الشأن عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، ذكرنا بعض الآيات التي دلت على فضل الصلاة وبعض الأحداث كونها فرضت في السماء بدون واسطة في حادثة عظيمة هي حادثة الإسراء والمعراج. تأملوا، يعني قفوا لحظات مع هذا الحدث، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن رفعه إلى السماء السابعة، ثم جاوز به هذه السماوات، ثم كلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا وشرع له الصلاة وأمره بالصلاة، ثم رده الله سبحانه وتعالى وأنزله إلى الأرض. هذا إخواني وأخواتي حقيقة، من تأمل هذه الحادثة وكيف أن الله سبحانه وتعالى رفع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه السماوات ورفعوا فوق السماء السابعة وكلمه كفاحا لأجل أن يشرع له هذه الصلاة ويأمره بهذه الصلاة، ثم أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. هذا يدلنا على أن الصلاة شأنها غير شؤون العبادات الأخرى، وأمرها غير أمور العبادات الأخرى. لذلك جاء في حديث مثلا شقيق بن عبد الله من التابعين قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم، وفهموا هذا التعظيم، وفهموا تميز الصلاة عن غيرها من الأعمال وغيرها من العبادات، وأنها ذات شأن ليس كشأن غيره، بل هو شأن عظيم جلل خطير مهم جدا. كذلك من مثلا الأحاديث التي وردت في شأن الصلاة، مثلا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل فيه المسلم كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء. هذا يدل على أن الصلاة تكفر الخطايا وتحبت الخطايا. وقد جاء كذلك في الحديث أن العبد المسلم إذا توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة ويحط عنه بها خطيئة ويرفع عنه بها درجة كل هذا يدلنا على فضل الخروج إلى الصلاة. هناك فضائل عظيمة في دين الإسلام فقط مرتبطة بالعبادات المرتبطة بالصلاة. يعني ما هي فضائل الأذان؟ المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. ما هي فضائل الصف الأول؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا أتوهم ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه استهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي يقترعوا لأجل فصل خصومة فيما بينهم في السباق على الصف الأول أو في النداء. الخروج إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة فيه فضائل عظيمة. انتظار الصلاة إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بأنه قال: ذلكم الرباط ذلكم الرباط. يعني فقط انتظار المسلم للصلاة إلى الصلاة، كون المسلم يعلق قلبه بالمسجد هذا سبب في استظلاله بظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معنى قلبه معلق بالمساجد أي أنه محب للصلاة، محب للمسجد، لا يكاد يخرج منه إلا خروجا بدنيا. وأما القلب فهو إن كان قد خرج بدنه من المسجد إلا أن قلبه باق في المسجد، معلق المسجد مثل قناديل المسجد المعلقة المسجد، باقي في المسجد قلبه محب للصلاة محب للمسجد. هذه كلها فضائل ارتبطت بالخشوع في الصلاة، فضائل ارتبطت بالقيام إلى الصلاة، بالجلوس في المسجد، بالأذان، بالصف الأول. كل هذه الفضائل أصلها وأساسها ولبها هو الصلاة. يعني من أين أتت هذه الفضائل العظيمة كلها؟ أتت من تعظيم الله ومحبته للصلاة. لذلك لا غرو أنه ترتبط الصلاة بجميع هذه الفضائل لمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم للصلاة. نشأت كل هذه فضائل خارج عن الصلاة، هناك فضائل عظيمة داخل الصلاة. ما هي فضيلة قراءة الفاتحة؟ السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في الرفع بعد الركوع لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الملائكة يتلقفون تلك الكلمة: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك حمد. كل هذه فضائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرتبطة بالصلاة، الخشوع في الصلاة. طيب في المقابل ارتبط بهذا الترغيب كله وبهذه الفضائل كلها ارتبط كذلك الترهيب من ترك الصلاة وبيان الإثم العظيم لمن ترك الصلاة والمخاطر العظيمة المرتبطة بالإهمال في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعد الله سبحانه وتعالى مضيعي الصلاة ومتبعي الشهوات بأنهم سوف يلقون غيا. والعياذ بالله من هذا الوعيد، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وعيد شديد في حق من أضاع الصلاة. وجاء في الآية الأخرى كذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم أي مؤخرون للصلاة، مؤخرون للصلاة عن وقتها. وليس المراد بهذه الآية السهو في الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته، ليس المراد بهذه الآية السهو في الصلاة، وإنما هو السهو عن الصلاة أي تأخيرها، تأخيرها عن وقتها. جاء في القرآن الكريم الوعيد، الوعيد الوعيد الشديد في ترك الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والعياذ بالله، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر والمشرك والعياذ بالله، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه لا شك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه لا شك أنها حديث ترهيب بالغ وعظيم وشديد في ترك الصلاة. إذا كان قد جاء الوعيد في ترك فقط بعض الأشياء المرتبطة بالصلاة، مثلا ترك صلاة الجماعة للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أحرق عليهم بيوتهم بالنار، في من ترك الجماعة فقط، في مثلا في ترك الخشوع في الصلاة، يعني يقضي الرجل صلاته ولم يكتب له إلا نصفها أو ربعها ثلثها ربعها إلى آخر هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرها، بعض الناس يقضي صلاته ولم يكتب له منها شيء والعياذ بالله. إذن هذه كلها فقط لأجل ترك بعض الأشياء في الصلاة المرتبطة بالصلاة، ترك المسجد، ترك الجماعة، ترك الخشوع، فكيف بترك الصلاة نفسها؟ لا شك أن هذا، لا شك أن في هذا يعني ترهيب عظيم، ولا شك أنه من الكبائر العظيمة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في درس قادم حكم ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة تركا إما كليا أو تركها تركا غالبا أنه يكفر، بناء على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لاحظوا أنه بتركه للصلاة هذا الترك الغالب أو هذا الترك العام أنه يخرج من دين الإسلام، هذا في الحقيقة ليس بمستغرب إذا نظرنا إلى عظم الصلاة وفرضها وطريقة فرضها وأهميتها عند الله سبحانه وتعالى وعظيم محبة الله سبحانه وتعالى لها. لا شك أن هذا لا يستغربه المسلم إذا نظر في هذه النصوص والآيات والأحاديث الكثيرة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، من أين جاءنا مثلا هذا الحديث الذي ذكر فيه ترك الصلاة أنه كفر؟ ربما يكون اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في فهم قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى ذلك أنهم إذا تركوا هذا أنهم ليسوا بإخواننا في الدين، وربما يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى نبيه بأن من ترك الصلاة فإنه يعد كافرا. كل هذا وارد، أصله في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيما كان أصله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح الصحيح. لذلك إذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى يقول عن صلاة الجماعة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا فقط في حق صلاة الجماعة، فكيف في شأن الصلاة ذاتها؟ من نظر إلى ما يحتف بالصلاة من الفرائض والقرائن والترغيب والترهيب، فقط انظر في شرعية صلاة الخوف، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث عن صلاة الخوف. الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف. ما هي صلاة الخوف؟ هي الصلاة التي تكون في وجاه العدو، الصلاة والمسلمون في وجاه العدو، شرع الله سبحانه وتعالى لهم الصلاة ولم يأذن لهم بتأخيرها عن وقتها، بل أمرهم بالصلاة حتى وهم في وجاه العدو بطريقة معينة ومعلومة، ثم نتطرق لها إن شاء الله في صلاة الخوف. هذا يدلنا على أهمية فرض الوقت في الصلاة أو شرط الوقت في الصلاة، ويدلنا على أهمية الصلاة، أهمية الصلاة أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بتركها ولم يأذن حتى بتأجيلها، والمسلمون يواجهون عدوهم في المعركة، فشرع لهم أن يصلوا بطريقة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى كما جاء في حديث ابن خوات، صالح ابن خوات سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في باب صلاة الخوف في حينها. لكن نحن حقيقة نريد أن ننبه إلى هذه الأمور كلها لبيان فضل الصلاة وعظيم خطرها وشأنها. وهذا في الحقيقة إذا نظر إليه المسلم ونظر في أحوال الناس اليوم، نظر في يعني ينبغي لنا ننظر في أحوالنا كلنا، لا أستثني والله حتى لا نفسي ولا إخواني ولا أخواتي، ينبغي لنا أن ننظر في أحوالنا جميعا، ما هو شأننا مع الصلاة، ما هو حالنا مع الصلاة في اتصالنا بالله سبحانه وتعالى، أين حالنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، شأنهم مع الصلاة شأن آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة. إخواني وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونختم وعند هذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، ممن يقيم الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية.